بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، ففي يومنا هذا الأحد 12 من شهر رجب سنة 38 و400 وألف نواصل القراءة في أحكام الحج من كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. وقفنا عند الحديث عن محظورات الإحرام، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المحظورات فقال: يجتنب المحرم وقت إحرامه حلق الشعر وتقليم الأظفار ولبس المخيط إن كان رجلا وتغطية رأسه إن كان رجلا والطيب رجلا وامرأة، وكذا يحرم على المحرم قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. وأعظم محظورات الإحرام الجماع، لأنه مغلظ تحريمه، مفسد للنسك، موجب لفدية بدنه. هذا تقدم معنا في الدرس الماضي، والمؤلف بعد أن ذكر هذه المحظورات ونحن أشرنا إلى أنها تقسم إلى محظورات تشمل الرجل والمرأة، ومحظورات خاصة بالرجل، ومحظورات خاصة بالمرأة، وأضفنا إليها أيضا المباشرة دون الفرج، وكذلك النكاح. وهذه المحظورات بعد أن ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يترتب على فعل واحد منها، ذكر ما يترتب على فعل واحد منها، فقال رحمه الله: وأما فدية الأذى إذا غطى رأسه، هذا واحد، أو لبس المخيط، هذا اثنان، أو غطت المرأة وجهها، ثلاثة، أو لبست القفازين، هذا أربعة، أو استعمال الطيب، هذا خمسة، إذا فعل واحدا من هذه الخمسة فعليه فدية يسميها العلماء فدية الأذى. ويضاف إلى هذه الخمسة أيضا حلق الرأس وتقليم الأظفار، فيكون مجموع ذلك سبعة، سبعة أشياء: الخمسة المذكورة وحلق الرأس وتقليم الأظافر. إذا وقع الحاج أو المعتمر، إذا وقع المحرم في واحد منها فعليه فدية يسميها العلماء فدية الأذى، لأن الله سبحانه وتعالى ذكرها في كتابه جل وعلا في معرض من أصابه الأذى في رأسه: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولهذا أخذ العلماء من الآية الفدية لحلق الرأس وقاسوا عليه بقية هذه الأمور المذكورة، وهي الوقوع في محظور من هذه المحظورات، ولهذا سميت فدية الأذى، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، أخذ ذلك من الآية والله أعلم. ما هي فدية الأذى؟ قال الله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال أهل العلم: معنى ذلك كما جاءت الأحاديث في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. إذن من وقع في شيء من هذه المحظورات فإما أن يصوم 3 أيام، والأفضل أن تكون متتابعة، وإما أن يطعم 6 مساكين، يعطي كل مسكين نصف صاع أو وجبة يطعمه بها من يغديه أو يعشيه، أو ذبح شاة، فإذا ذبح شاة قسمها على فقراء الحرم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الفدية في قتل الصيد، فقال: وإذا قتل الصيد خير بين ذبح مثله إن كان له مثل من النعم، وبين تقويم المثل بمحل الإتلاف فيشتري به طعاما فيطعمه لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما. هذه الفدية المذكورة في من قتل صيدا فصلها الله جل وعلا في كتابه في سورة المائدة في الآية 95: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. الصيد تقدم معنا ضابطه وهو صيد البر الوحشي المأكول، فإذا صاد صيدا، إذا صاد المحرم صيدا، فالعلماء يقسمون هذا الصيد إلى قسمين: صيد له مثل من بهيمة الأنعام، وصيد ليس له مثل من بهيمة الأنعام. فإذا كان هذا الصيد له مثل فهو مخير بين أن يذبح مثله من بهيمة الأنعام، مثال ذلك أن يصطاد حمار وحش، أو أن يصطاد نعامة، فهذا الصيد له مثل من بهيمة الأنعام فيشبهه في بهيمة الأنعام الإبل أو البقر، فيقال له: اذبح مكانه إبلا أو بقرا من بهيمة الأنعام، أو انظر كم قيمة الإبل وكم قيمة البقر، وهذا معنى قوله: وبين تقويم المثل، يعني ينظر كم هو ثمن، كم هو ثمن المثيل من بهيمة الأنعام بمحل الإتلاف، أي بالمكان، ثمنه في المكان الذي أصاب فيه الصيد، ينظر الثمن ويشتري بهذا الثمن طعاما ويقسمه على الفقراء، يقسمه على الفقراء لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. وهذا ما ذكره الله في كتابه إذ قال: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة، هديا يعني ذبحا، أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره. إذن مخير بين أن يذبح مثله أو يقوم المثل ويشتري بثمنه طعاما يطعم عن كل مد عن كل مسكين مدا، فإذا قومه مثلا رأينا أن الإبل أنه يجب عليه أن يذبح إبلا مكان الصيد، فهو إما أن يذبح الإبل أو ينظر ثمن الإبل في السوق، فإذا قيل له ثمنه 2000 نقول اشتري بهذه 2000 طعاما، فيشتري به مثلا برا ويقسمه على الفقراء لكل مسكين مد، فننظر كم سيكون عدد المساكين الذين يعطون، فإذا كان عددهم 100 فهو مخير بين أن يطعم هؤلاء 100 كل مسكين مد، أو أن يصوم 100 يوم، وهذا معنى قوله: أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوما، عن إطعام كل مسكين يوما. وهذه الفدية الواردة في قتل الصيد ذكرها الله جل وعلا في كتابه كما في الآية المتقدمة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأما دم المتعة والقران، وأما دم المتعة والقران. إذن هو الآن تكلم معنا عن نوع من أنواع الدماء، ما هو هذا النوع؟ الفدية. ثم انتقل إلى نوع آخر من الدماء وهو دم المتعة والقران، ويسمى الهدي. قال: من أحكامه فيجب فيهما ما يجزئ في الأضحية. وسيأتي معنا ما هو الذي يجزئ في الأضحية. الأضحية لها سن معلوم، لها سن معلوم ولها صفات معلومة، فما كان مجزئا في الأضحية هو الذي يجزئ ها هنا. وسيأتي معنا أن الأضحية لا يضحى فيها بمعيب، ولا بد أن تكون ذا سن معين، فهي ما كان عمره سنة من الغنم، أو 6 أشهر من الضان، وما بلغ أتم السنتين من البقر، وما أتم الأربع ودخل في الخامسة من الإبل. فما كان يجزئ في الأضحية يجزئها هنا. فمن كان متمتعا أو قارنا فإنه يجب عليه ذبح هدي. فصفته أو من صفته أنه يجزئ منه ما يجزئ في الأضحية. يقول: فإن لم يجد، إذا كان لا يستطيع أن يشتري هديا ويخرجه، إما لفقره وإما لعدم وجود الفدية الهدي أو نحو ذلك، قال: صام 10 أيام، 3 في الحج، و7 إذا رجع إلى أهله، 10 أيام. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. من تمتع يدخل فيه المتمتع والقارن. يقول ربنا سبحانه: فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. ومعنى ذلك أن المتمتع من أهل مكة ليس عليه هدي، أما إذا كان متمتع من غير أهل مكة فإنه عليه الهدي. من أحكام ذلك أنه قال: 3 في الحج، يصوم 3 أيام في الحج، يعني في موسم الحج، ويجوز أن يصوم أيام التشريق عنها. هذه 3 الأيام يصومها قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة. فإذا صامها قبل يوم عرفة أجزأه، مثلا يصومها في اليوم 6، 7، و8، أو يصومها بعد يوم عرفة. متى يكون بعد يوم عرفة؟ تكون في أيام التشريق 3، اليوم 11، 12، و13، وهذه الأيام 3 لا يجوز صيامها إلا لمن لم يجد الهدية. أما بقية الحجاج وبقية الناس فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن صيامها كما تقدم في أحكام الصيام. قال: و7 إذا رجع. ثم يقول: وكذلك حكم من ترك واجبا، يعني من ترك واجبا من واجبات الحج جبره بدم. تقدم معنى واجبات الحج، وذكرنا أن الحج له أركان وله واجبات نبه عليها المؤلف رحمه الله تعالى. فمن واجبات الحج أن يمكث بعرفة إلى غروب الشمس، ومن الواجبات أيضا أن لا يتجاوز الميقات إلا بإحرام، ومن الواجبات طواف الوداع. فإذا فرط في شيء من هذه الواجبات فماذا عليه؟ قال المؤلف: من ترك واجبا فإنه أيضا يذبح فدية تسمى عند العلماء بدم جبران. إذن هذا النوع الثالث من أنواع الدماء. النوع الأول الذي نبه عليه المؤلف يسمى بفدية الأذى، والنوع الثاني الهدي، وهذا النوع الثالث دم الجبران. دم الجبران في حق من ترك واجبا من الواجبات. ما هو هذا الدم؟ يذبح شاة في الحرم تقسم على فقراء أهل مكة، تقسم على فقراء مكة. يقول أو وجبت عليه الفدية لمباشرة. إذا وجبت عليه الفدية لمباشرة، وهذا محظور من محظورة الإحرام، المباشرة دون الفرج، وهي ذبح شاة. المباشرة دون الفرج، وهي فيها فدية ذبح شاة وفدية هذا المحظور. نبه المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا أن فيه ذبحا، وهو أن يذبح يعني شاة تقسم على فقراء الحرم. من أهل العلم من يرى أن المباشرة دون الفرج فديته مثل فدية المحظورات الأخرى، أنه يخير بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. من أحكام هذه الدماء أيضا قال وكل هدي، كل هدي النوع من أنواع الدماء الهدي، هدي المتمتع والقارن، كل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام. يقصد أن الفدية والإطعام التي تتعلق بالحرم من ترك واجب أو جزاء صيد أو إحرام من فعل محظور، كل هدي، عرفنا ما معنى الهدي، أو إطعام يتعلق بحرم في فدية الأذى، أو إحرام في ترك واجب من الواجبات، ماذا يصنع؟ يقول فلمساكين الحرم من مقيم وأفقي. إذا وقع الإنسان في محظور من محظورة الإحرام وذبح شاة، نقول قسمها على فقراء الحرم. إذا لم يذبح شاة وإنما أطعم المساكين، نقول اجعلها في مساكين الحرم. قال المؤلف ويجزئ الصوم بكل مكان. تقدم معنا الصوم في فدية الأذى، إما أن يصوم 3 أيام، 3 أيام هذه ليست مقيدة بالحرم، له أن يصوم إذا رجع. وكذلك قوله تعالى فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، 7 إذا رجع يصومها بأي مكان، إما أن يصومها في طريقه وإما أن يصومها إذا رجع. قال ودم النسك كالمتعة والقران، والهدي المستحب من أحكامه أنه يجوز أن يأكل منه ويهدي ويتصدق. دم النسك وهو الهدي يقسمه العلماء إلى قسمين، هدي واجب وذلك للمتمتع والقارن، وهدي مستحب، وهدي مستحب. هذا الهدي المستحب، هذا الهدي المستحب يكون في حق المفرد إذا أراد أن يذبح فله ذلك، ويكون أيضا في حق المعتمر إذا أراد أن يذبح فله ذلك. إذن دم الهدي سواء كان الواجب أو المستحب يجوز أن يأكل منه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي وأن يتصدق. وإذا كان هذا هو شأن دم النسك فإن غيره لا يدخل فيه، دم الجبران ودم الفدية هذا لا يأكل منه. ولذلك قال المؤلف والدم الواجب لفعل المحظور أو ترك الواجب. لفعل المحظور هذا الذي سبق معنا، قال أو ترك الواجب، ويسمى دم جبران لا يأكل منه شيئا بل يتصدق بجميعه لأنه يجري مجرى الكفارات. إذن هذا من الفوارق بين دم النسك وبين دم الجبران والأذى. بعد أن انتهى المؤلف رحمه الله من ذكر بعض أحكام الدماء في الحج، نبه على ما يتعلق بالشروط في الطواف والسعي، فقال رحمه الله: وشروط الطواف مطلقا. الطواف عند العلماء ينقسم إلى أنواع أو يتنوع إلى أنواع، هناك طواف واجب وهناك طواف مستحب أو تطوع. الطواف الواجب مثل طواف العمرة، طواف المتمتع، ومثل طواف الإفاضة، هذا طواف واجب. والطواف المستحب مثل طواف القدوم. والطواف من الطواف الواجب أيضا طواف الوداع، طواف العمرة ركن من الأركان، وطواف الإفاضة ركن في الحج، طواف العمرة ركن في العمرة، وطواف الإفاضة ركن في الحج، وطواف القدوم سنة، وطواف الوداع واجب، والتنفل بالطواف سنة ومستحب. فهو يقول كل طواف مطلقا له شروط، فمن شروطه النية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والابتداء به من الحجر، وهذا الشرط الثاني، أن تكون بداية الطواف من الحجر الأسود. ومن الأحكام ها هنا قال: ويسن أن يستلمه ويقبله فإن لم يستطع أشار إليه. يسن في الحجر الأسود أن يستلمه، يعني بيده، وأن يقبله بفمه، يستلم الحجر الأسود بيده ويقبله بفمه، فإن عجز عن التقبيل اكتفى باستلام اليد، فإن لم يستطع تسليما باليد أو بالفم يشير إليه، إذا لم يقدر على استلامه يشير إليه بيده بلا استلام ولا تقبيل، ويقول عند ذلك: بسم الله الله أكبر. وقوله بسم الله هذا جاء عن ابن عمر، والتكبير ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. زاد المؤلف أنه يقول: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا الدعاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيتوقف فيه، ويكون السنة عند التكبير أن يقول الله أكبر أو يقول بسم الله الله أكبر. إذن الشرط الأول النية، والشرط الثاني الابتداء به من الحجر الأسود، وذكر بعض الأحكام المتعلقة بالحجر الأسود، ثم قال: وأن يجعل البيت عن يساره، وهذا هو الشرط الثالث من شروط الطواف. والشرط الرابع: ويكمل الأشواط السبعة، وهذا الشرط الرابع، يجعلها سبعة أشواط كاملة من الحجر إلى الحجر فلا يعجل، وأن يتطهر من الحدث والخبث، وهذا الشرط الخامس، وهو الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر، والطهارة من النجاسة أيضا. ثم قال: والطهارة في سائر الأنساك غير الطواف سنة غير واجبة. يعني ما حكم الطهارة في الطواف؟ واجبة وشرط. الطهارة في السعي سنة، الطهارة في الوقوف بعرفة سنة، الطهارة عند المبيت مزدلفة، وهكذا في سائر الأنساك سنة غير واجبة. قال: وقد ورد في الحديث: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام. وهذا الحديث مختلف في صحته بين العلماء، والمؤلف أشار به إلى أنه دليل على الشروط المتقدمة ومنها الطهارة. فكما أن الصلاة لا بد فيها من النية، وكما أن الصلاة لا بد فيها من الطهارة، ولا بد فيها من الإتيان على الوجه الشرعي، فكذلك الطواف، لأنه شبه الطواف بالصلاة. قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فكما تجب الطهارة للصلاة تجب الطهارة للطواف بالبيت. ثم قال والسنة، يعني يسن له أن يطبع في طواف القدوم، إذا ليس في جميع أنواع الطواف، يسن أن يطبع في طواف القدوم بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفه على عاتقه الأيسر. وهذا تفسير ماذا؟ تفسير الاطباع للرجل، يبدي كتفه الأيمن ويطوف مطبعا. متى يكون ذلك؟ يكون ذلك في طواف العمرة في حق المتمتع وفي حق المعتمر، ويكون ذلك أيضا في طواف القدوم في حق الحاج مفردا أو قارنا. إذن هذا في طواف القدوم أو طواف العمرة. أما طواف الإفاضة فالنبي صلى الله عليه وسلم طاف وقد لبس لباسه، وكذلك في طواف الوداع لا يكون لابسا للإحرام، وكذلك في التنفل بالطواف لا يكون لابسا للإزار والرداء. إذن هذا مما يسن في طواف القدوم وطواف العمرة، وأن يرمل في الثلاثة أشواط الأول منه ويمشي في الباقي. منه يعني من طواف الوداع، من طواف القدوم، فهذا مما يسن فعله في طواف القدوم الرمل والاطباع. قال وكل طواف سوى هذا لا يسن فيه رمل ولا اطباع، طواف الإفاضة طواف الوداع ليس فيه رمل ولا اطباع. ثم قال وشروط السعي، شروط السعي النية، هذا ورد فيه قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، وتكميل السبعة أي إكمال سبعة أشواط تبدأ من الصفا وتنتهي بالمروة، ذهابه شوط ورجوعه شوط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. قال والابتداء من الصفا، هذا من الشروط، والابتداء من الصفا. والمشروع أن يكثر الإنسان في طوافه وسعيه وجميع مناسكه من ذكر الله ودعائه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله تعالى. وهذا تنبيه مهم للحاج المعتمر، أن يكون وقته كله في مناسكه كلها ذاكرا لله، مغتنما أوقاته في طاعة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي نبه عليه المؤلف معناه صحيح، لكن في إسناده ضعف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى بيان بعض الأحكام المتعلقة بمكة وبالحرم المكي، فقال فذكر في ذلك حديث أبي هريرة، قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما فتح الله على رسوله مكة، وكان الفتح في السنة الثامنة من الهجرة في رمضان، قام في الناس يعني خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، وهذا من آداب الخطبة أن يبتدئها بالحمد والثناء على الله، ثم يصلي على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول أما بعد، ثم قال مبينا ومعلما إن الله حبس عن مكة الفيل، أشار بذلك إلى قصة أصحاب الفيل عندما قدم أبرهة لهدم الكعبة، فحبس الله الفيل عن مكة وأهلك أبرهة وجنده. قال وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أي نصرهم ومكنهم، وأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالقتال فيها ساعة من النهار. قال وإنما أحلت لي ساعة من نهار، يعني الوقت الذي دخله النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وإنها لن تحل لأحد بعدي، أي أن مكة محرمة وحرام وتعود حراما بعد ذلك، فلا يجوز فيها قتال. ومن أحكامها قال فلا ينفر صيدها، أراد أنه يمنع إيذاء الصيد في الحرم، فالصيد في الحرم آمن، والشجر في الحرم آمن، والإنسان في الحرم آمن، وهذا من خصائص هذا البلد الحرام، فلا ينفر صيده، إذا مرت بحمام لا تنفره، إذا مررت بحيوان في الحرم لا تنفره. قال ولا يختلى شوكها، يختلى يعني يقطع، فلا يقطع شجرها الذي ينبت بنفسه. أما إذا كان الشجر قد زرعه الإنسان أو قام على زراعته ولاة الأمر فإن لهم أن يقطعوه ولهم أن يجزوه ولهم أن ينتفعوا به. قال ولا تحل ساقطتها، أي الضالة فيها، الضائعة فيها، الأمور التي توجد اللقطة، لا تحل إلا لمنشد. اللقطة في غير الحرم إذا أخذتها تعرفها سنة ثم إن لم يأتي صاحبها تمتلكها، لكن في مكة لا تؤخذ إلا لمنشد، أي إلا لمن سيعرفها، لا تمتلك ولو بقيت دهرا. ثم قال ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، أي من قتل عمدا فوليه، ولي المقتول، مخير بين القصاص وبين أخذ الدية. فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله، يعني استثني لنا الإذخر حتى يكون يجوز لنا قطعه لأننا نحتاجه، يحتاجونه في القبور ويحتاجونه للسقف في البيوت. قال فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر. فهذه الأحكام المتعلقة بحرم مكة، فمكة بلد الحرام، ولهذا إذا دخلها الإنسان عليه أن يعرف قدر هذه البلد الحرام. يقول ربنا سبحانه ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد يعني من ينوي فيه الباطل ومن يروي فيه السوء فإنه مؤاخذ بذلك. ثم أشار المؤلف بعد ذلك إلى بعض الأحكام المتعلقة بحرم المدينة، فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرام، يعني هي حرام كحرمة مكة، حرام كحرمة مكة، ما بين عير إلى ثور، هذا حدود الحرم المدني، ما بين عير، عير اسم جبل يقع في جنوب مكة، في جنوب المدينة، جبل عير جبل يقع في جنوب المدينة قرب الميقات، إلى ثور، وثور أيضا جبل يقع في الشمال. إذن حدود الحرم المدني من الجنوب جبل عير، ومن الشمال جبل ثور وهو جبل صغير خلف جبل أحد، هذه حدود الحرم المدني من جهة الشمال ومن جهة الجنوب. أما من جهة الشرق والغرب فالحرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، والحرة عبارة عن حجارة سوداء على يمين الحرم المدني ويساره، تسمى الحرة الشرقية والحرة الغربية. يقول علماء حرم مكة يختلف، حرم المدينة يختلف عن حرم مكة في أمور، منها أن صيد الحرم المدني حلال، وأما صيد المكي فإنه لا يجوز، ومنها أن الحرم المكي صيده فيه جزاء بخلاف صيد الحرم المدني، ومنها أن الحرم المدني يجوز أخذ ما تدعو إليه الحاجة من شجره ولا يجوز ذلك في مكة. والمقصود أن المؤلف أشار إلى فضل هاتين البلدتين مكة والمدينة، حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال المؤلف وقال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم، الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. أراد المؤلف رحمه الله تعالى بذكر هذا الحديث بيان أن هناك، لما ذكر أن هناك أمورا لا يجوز قتلها في الحرم ولا في حال الإحرام وهو الصيد، بين أن هناك دواب يجوز قتلها حتى في الحرم لكثرة أذاها، ولهذا سماها فواسق. الفاسق هو الخارج عن طاعة الله جل وعلا، والمقصود به في هذا الحديث أنها فاسقة لخروجها عن غيرها من الحيوانات بكثرة أذاها لغيرها من بني آدم وغيره. فالغراب المراد به الغراب الأبقع الذي في ظهره وبطنه بياض، والحدأة طائر معروف، ومن أذاها أنها تخطف اللحوم والدواجن والأطعمة من الناس، والعقرب والفأرة والكلب العقور الذي يعقر بعض وجرح، فما كان كذلك فإنه يجوز للإنسان قتله حتى لو كان محرما، حتى لو كان في الحرم، فهذه مستثناة من ذلك. يبقى معنا إن شاء الله تعالى ما يتعلق بأحكام الهدي والأضحية والعقيقة، وهذا إن شاء الله تعالى سيأتي بيانه في الدرس القادم بإذن الله تعالى في الأسبوع القادم، ونكتفي بهذا الذي ذكرناه في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.